بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 51 من الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة سأتحدث إن شاء الله تعالى عن موضوع جليل، وهو انطلاقة ثورة الفاتح من نوفمبر سنة 1954. هذه الثورة التي نشأت أو قامت عقب انقطاع طويل من الثورات. آخر ثورة كانت في جبال أوراس 1916-17 والهوغار الطوارق. بعد ذلك مر جيل كامل على الجزائر لا يعرف الثورة المسلحة، وخاضوا غمار العمل السياسي طويلا، واجتهدوا طويلا، وفعلوا كل ما في وسعهم من حيث ما يسمى آنذاك بالنضال السياسي والكفاح السياسي، عن طريق محاولة انتخابات وعقد انتخابات، محاولة عقد انتخابات نزيهة، محاولة خطاب المثقفين الفرنسيين، محاولة عمل شيء في فرنسا عن طريق الطلاب، عن طريق العمال، محاولة عمل شيء في الجزائر وإيصال المطالب إلى الرئيس الفرنسي وإلى رؤساء الحلف شمال الأطلسي وغيرهم، حاول أشياء كثيرة جدا، كل ذلك قد فشل وأخفق. هنا قرر بدء الثورة، وتحدثت معكم حلقات الماضية عن نهاية التنظيمات السياسية، وباختصار وإيجاز جديد فأقول نشأ حزب اسمه حزب نجم شمال إفريقيا 1927. هذا الحزب حل سنة 1929، وعلى أنقاضه قام حزب آخر اسمه حزب نجم شمال إفريقيا المجيد، وكان رئيس الحزب في المرتين مصالي الحاج، وتحدث معكم طويلا عن مصالي الحاج قبل ذلك. ثم هذا الحزب حل سنة 1937 بعد 8 سنوات من تأسيسه، ليؤلف مصالي الحاج حزب الشعب الجزائري. حزب الشعب الجزائري حل سنة 1939 بعد سنتين ونيف، وأدخل السجن زعماء جزائريين منهم مصالي الحاج وغيره. 1942 لما جاء الحلفاء خرجوا من السجن، وأنشأوا بعد ذلك حركة اسمها حركة انتصار للحريات الديمقراطية. حركة انتصار للحريات الديمقراطية كانت هي الواجهة العلنية لحزب الشعب المحلول الذي لا يستطيع أن يتحرك وبقي سرا. حزب حركة انتصار للحريات الديمقراطية دخل انتخابات وزيفت انتخابات. هنا تأكد لدى جميع أنه لابد من الكفاح المسلح. حزب أو حركة انتصار للحريات الديمقراطية انبثق منها ما يسمى بالمنظمة الخاصة السرية. هذه قامت بأعمال جهادية في الجزائر، لكن اكتشف أمرها إثر عملية، وافتضح أمرها وحلت، وتبرأ منها طبعا حزب حركة انتصار للحياة الديمقراطية ظاهرا أمام الناس حتى لا يتأثر هو. هذا أدى إلى أن يظهر نزاع، والحزب نفسه هذا حرية الانتصار للحرية حركة انتصار للحياة الديمقراطية انقسم قسمين: اللجنة المركزية التي تدير الحزب وسموا بالمركزيين، ومصالي الحاج ومن معه رئيس الحزب وسموا بالمصاليين، وصارت مشكلات كبيرة بين مصالي الحاج أو مصاليين والمركزيين، وحلت المنظمة الخاصة. فما وجد بعض المناضلين كما كانوا يسمون آنذاك من سبيل إلا أن ينشئوا لجنة اسمها لجنة الثورية للوحدة والعمل. هذه اللجنة الثورية للوحدة والعمل حاولت أن تصلح بين المركزيين والمصاليين كثيرا، حاولت أن تجمع جهودهم كثيرا في الجزائر وفي خارج الجزائر، في فرنسا، في بلجيكا، حاولوا طويلا عن طريق مجاهد مات شهيدا احسبوا كذلك إن شاء الله تعالى اسم مصطفى ابن بولعيد. هذا رجل عملاق ومجاهد وقام بأعمال كثيرة، واستشهد بعد ذلك في أثناء الثورة. خلاصة الكلام، ما استطاع أن يصنع شيئا. هنا تبين لهم أنه لابد من التخلص من المركزيين والمصاليين وكل ذلك، وبدء عمل آخر تماما جديد يقوم بعبء الثورة المسلحة. هذا الذي حصل بالضبط. أنشأوا بعد ذلك اللجنة الثورية للوحدة والعمل التي انبثقت قلت لكم من كل ذلك الخضم، وعينت لجنة تسمى لجنة 22 22 شخصا ممن عرفوا بالنضال والاهتمام بالقضايا العسكرية، وهؤلاء 22 جاءوا من بقايا المركزين وبقايا الوحدة الخاصة، أما المصاليون فأخذوا خطا آخر منها آخر تماما مخالف، وذكرت هذا أيضا حلقات الماضية فلا أعيده. لجنة 22 أنشأوا ما يعرف بلجنة الخمسة في البداية، ثم الستة، ثم السبعة، ثم التسعة. لجنة الستة هذه هي التي قررت بدء العمل المسلح الذي انتهى بفضل الله تعالى إلى طرد المستخرب الفرنسي وإخراجه من الجزائر بغير رجعة بعد قرن وثلث القرن، وإلى الحمد والمنة. لجنة الستة اجتمعت وقررت أن يكون ليلة الأحد الاثنين، يوم الاثنين ليلة الأحد يعني، ويوم الاثنين الأحد في الليل، ليل الأحد وفجر الاثنين، أن يكون هو بدء المعركة أو انطلاقة الشرارة الأولى كما تسمى، بنداء خالد الله أكبر، وبكلمة سر خالد وعقبة، كلمة سر ونداء الخالد الذي كان دائما ينادي به المجاهدون المسلمون الله أكبر، نداء رائع وجليل ويوحي ببدايات الثورة كيف كانت متفقة مع الاتجاه الإسلامي، ثم افترقت عن اتجاه الإسلام بعد ذلك، وسأتي على هذا إن شاء الله تعالى. كان ذلك في الفاتح من نوفمبر سنة 1954. ابتدأوا بإمكانيات ضعيفة جدا، ابتدأوا بأسلحة قليلة جدا، ببنادق صيد قديمة، بأسلحة أخذوها من مخلفات حرب عالمية الثانية في على الحدود، يعني كانت ضئيلة. ابتدأوا ب1200 مجاهد، كانوا يسمونهم مجاهدين، وهذا أيضا يدل بوضوح على الخط الإسلامي للثورة في البدايات. 1200 بدأوا ب1200 مجاهد وبأسلحة خفيفة وبنادق، بضعة قنابل تقليدية وقليل من البنادق الهوائية، يعني كانت محدودة، لكن كان يحدوهم الإيمان والأمل في النجاح. وقسموا الجزائر إلى أقسام. هنا طبعا المناطق كما قلت لكم استغلوا أن ليل الأحد ويوم الاثنين كان هو الاحتفال بعيد نصراني، هو يوم عيد جميع القديسين، فكان المعمرون، المستوطنون، الكولون، سمي ما شئت، كانوا مشغولين بالعيد. وأيضا كانت عطلة نهاية الأسبوع وبدء أسبوع جديد، فكان يعني كانوا ليسوا مستعدين. كان أيضا وجود عامل مباغتة مهم جدا، ما كان أحد يتوقع، حتى أن صحيفة أمريكية قبيل الثورة جاء مراسلها وتفقد الجزائر، فقال الجزائر هادئة للغاية وليس هنالك شيء، ما كان أحد يتوقع. عامل المفاجأة كان كبيرا وكبيرا جدا في الحقيقة، هذا بفضل الله تبارك وتعالى. وقسموا الجزائر إلى أقسام. ويوم الاثنين صباحا وزع البيان الذي صدر عن جبهة التحرير الوطني، لجنة 22 ثم لجنة الستة هم الذين اتفقوا على هذا الاسم جبهة التحرير الوطني، ينبثق منها جيش اسمه جيش التحرير الوطني، هذا اتفاق بينهم. وأعلن البيان وركز فيه على لماذا ابتدأوا، لماذا عملوا هذا، وأنه لا مفر لهم من ذلك، وأن الفرنسيين هم الذين اضطروهم إلى هذا العمل، وهذا جهاد مسلح أو كفاح مسلح ينتهي بإقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية. هذا أمر مهم جدا، في إطار المبادئ الإسلامية، وهو الذي حيد عنه بعد ذلك ونحي الإسلام عن مسار الثورة بعد الاستقلال أو أثناء حتى الثورة في آخر مراحلها في الجزائر. وهذا كلام طويل سأتي عليه إن شاء الله تعالى. وقسموا الشعب إلى تقسيم دقيق، والمناطق قسموا إلى تقسيم دقيق، الناحية والولاية والقسمة، وهذا التنظيم الدقيق مكن مختلف شرائح الشعب أن يلتحقوا بالجيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني إذا كان عملا سياسيا، مكنهم من قطع الصلات، يعني كانت خلايا منقطعة الصلات عن بعضها بعضا تقريبا، يعني خاصة فما استطاعت مختلف الدوائر الاستخرابية العالمية، مختلف الدوائر الاستخبارية أيضا العالمية والفرنسية أن تخترق هذا التنظيم الدقيق، ما استطاعوا أن يصنعوا شيئا إزاءه، وكان يعتمد على السرعة والخفة. حرب إصابات، هي حرب إصابات، وهي أشهر حرب إصابات في التاريخ بالمناسبة الثورة الجزائرية. وبعد ذلك صار أمور كثيرة في الثورة سأتي عليها تباعا إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. قسمت الجزائر إلى مناطق، منطقة الأولى الأوراس وكان عليها مصطفى ابن بولعيد، كما قلت لكم معظم هؤلاء ماتوا شهداء الذين سيأتوا إن شاء الله نحسبهم كذلك. المنطقة الثانية الشمال القسنطيني، منطقة الثالثة شمال قسنطيني عليها ديدوش مراد، منطقة الثالثة القبائل وعليها كريم بلقاسم وكان من قبائل من أمازيغ بربريا، المنطقة الرابعة الوسط عليها رابح بيطات، المنطقة الخامسة الغرب الوهراني عليها العرب عربي ابن مهيدي. ومعظم هؤلاء كما قلت لكم استشهدوا في أوائل الثورة. واندلعت الثورة وكانت مباغتة جدا للاستخراب الفرنسي، وباعتراف السلطات الاستخرابية الفرنسية فإن حصية العمليات المسلحة ضد المصالح الفرنسية عبر كل مناطق الجزائرية ليلة 1 نوفمبر سنة 1954 بلغت 30 عملية، هذا عمل المباغتة، ولا تنسوا أنها كانت على كل مناطق الجزائر. وهذه بالمناسبة أول مرة تتقن الثورة العسكرية فيها هذا التكتيك، لأن كل الثورات العشرين التي جرت الكبيرة الضخمة التي جرت في القرن التاسع عشر وكل الثورات التي جرت في بداية القرن العشرين للأسف شديد كانت تقوم في منطقة، وبعض الأحيان تقوم ثورة مزامنة لها في منطقة أخرى، لكن أكثر الثورات تقوم في منطقة ثم تنتهي تقوم في منطقة أخرى، ولما تنتهي تقوم منطقة أخرى، ذلك استطاع الفرنسيون أن يقضوا عليها جميعا، يركز جهودهم نحو منطقة واحدة. ما كان هناك تنسيق، بعض الأحيان كان هنالك تنافر بين المجاهدين للأسف الشديد، وكل ذلك شرحته فيما مضى. أما هذه فكان عمل مباغتة واضحة أنها شملت التراب الجزائري إن صح التعبير وتقريبا يعني، وهذا أدى إلى عمل مباغتة كبير وكبير جدا، ومقتل 10 أوروبيين وعملاء يعني جزائريين خونة، وسأتي على أي أيضا بالتفصيل. جرح أيضا 23 منهم، خسائر مادية تقدر بالمئات الملايين من الفرنكات الفرنسية. وطبعا بداية الثورة مات كثير من قادة الثورة رحمة الله تعالى عليهم. التسليح في البدايات كان تسليحا كما قلت لكم خفيفا، وكانوا يفكرون كيف يتسلحون، إما وكانت هناك ثلاثة أفكار، إما أن يأتي السلاح من الدول العربية، وإما أن يأتي من غنيمة العدو، وإما أن يأتي من مخلفات السلاح التي كانت منذ الحرب العالمية الثانية في تونس وليبيا الحدود. فوجدوا أن قضية غنيمة العدو ليست قضية ثابتة، ممكن يخسرون في معركة ويربحون في أخرى، ما يمكن يعني ما يمكن الاعتماد على ذلك فقط. أما الدول أما السلاح من الصحراء وأخذه هذا ليس مضمونا وتحفه مخاطر كثيرة، فقرروا اتجاه إلى الدول العربية. وكان من أهم الدول العربية التي ساندت آنذاك مصر، ومصر كانت لها حسابات قلت لكم نظام عبد الناصر، وكان يريد من وراء ذلك غنائم كثيرة، من أهمها تركيز القومية العربية وتركيز زعامته كحاكم على الدول العربية كما يشتهي يعني هو، وفي الوقت نفسه إبعاد الإسلام عن ساحة الثورة الجزائرية. كل ذلك قد تحقق له للأسف، كل ذلك قد نجح فيه، وسأتي على ذلك إن شاء الله عندما أتكلم عن الحياد أو التغيير الذي أصاب مجرى الثورة بعد ذلك. هناك سفينة انطلقت اسمها سفينة الانتصار. جميل الموضوع، أنا أحب أن أذكره لكم. السفينة هذه انطلقت واستطاعت أن تصل إلى ميناء بجوار طرابلس في ليبيا، ميناء مهجور بجوار طرابلس في 20 نوفمبر 1954، ورئيس وزراء ليبيا مصطفى بن حليم أعلم بالموضوع، وشحن اليخت انتصار التابع للقوات البحرية المصرية ونزل بأحد الموانئ المهجورة قرب طرابلس. من هناك نقلت الأسلحة إلى ضابط ليبي ثم إلى مزرعة رئيس الوزراء، ثم يوم 8 ديسمبر أخذ الطريق إلى الجزائر عبر ليبيا ثم الجنوب التونسي، ثم شحنت بالجمال إلى الجزائر، وكان فيها 100 بندقية إنجليزية علامة 303، 10 شاشات تومسون، 8000 طلقة للبنادق، 1000 طلقة ذخيرة حارقة، 1000 طلقة خارقة للدروع الخفيفة، 24000 طلقة للرشاش تومسون، 120 قنبلة يدوية. كانت تلك الكمية بمقاييس ذلك الوقت كمية ضخمة، استفاد منها مجاهدون استفادة كبيرة وكبيرة جدا. هذا بالنسبة لشرق الجزائري. بالنسبة للغرب الجزائري، كانت هناك سفينة أو باخرة اسمها دينا الملكة الأردن زوجة الملك حسين، استأجرت منها أحد ضباط المتقاعدين المصريين يسمى حسين خيري، استأجرها وشحن السفينة بأسلحة كثيرة متجهة إلى وهران. وهنا كانت المخاطرة، لأن من البحر في مصر إلى وهران كان معنى ذلك أن يقطع جل البحر الأبيض المتوسط، وكان هناك مراقبات البحر الأبيض، لكن السفينة وصلت بسلام، وعليها مجموعة من العسكريين الذين تدربوا في مصر، ومنهم بعد ذلك العقيد محمد خروبة المشهور بهواري بومدين الذي كان ثاني رئيس للجزائر. وصلت السفينة إلى وهران بفضل الله تعالى، وعليها أيضا كمية ضخمة، ما أريد أن أعيد الكميات، كمية ضخمة أيضا من الأسلحة كانت كافية لتنشيط جبهة وهران. وكان قيمة أسلحة غالية بلغت ثلث مليون دولار أمريكي آنذاك، وكان هذا يعني مبلغا ضخما بالنسبة للثورة لا يمكن لها أن تتحمله، وكانت قامت على أكتاف مجموعة من الفقراء والمساكين، لكن كانت المساعدات الخارجية كما قلت لكم من مصر على رأسها. يعني في الحقيقة الكلام طويل عن التسليح، أنا ما أريد أن أخوض فيه كثيرا، لكن يكفي هذا إن شاء الله تعالى. لكن وهنا يعني كان من توفيق الله تبارك وتعالى أن اعتمد على بعض المرافق الأسبانية في سبتة ومليلة، ورب أنا قلت لكم مرارا أيها الأخوة والأخوات، رب محنة في ثناياها منحة، ورب نقمة تتلوها نعمة. فإن هذه المدن هي نقمة علينا أنها احتلت من قبل أسبان، لكنها كانت فعلا وسائل إيصال السلاح جيدة، وهذا من فضل الله تعالى. أيضا الثورة في بدايتها تعتمد على مغامرين ألمان وإسبان في البحر، ولأن الطرق البرية كانت دائما عرض التفتيش والحجز، والبحر كان محاصرا تقريبا من قبل القوات الفرنسية ومع الأسطول السادس الأمريكي، وكان لأمريكا معاونات كبيرة جدا لفرنسا أثناء الحرب أو أثناء الثورة من أجل إجهاضها. هذه أمريكا التي تتباهى بأن دفاع عن حقوق الإنسان، وأن الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة 1948 كانت من ورائه، وروزفلت وويلسون، وتتباهى كثيرا. انظر كيف تصنع لإجهاض ثورات الشعوب من أجل التحرر. يعني لكن دائما يعني أمريكا ملاحظ أن كلامها في جهة وأفعالها في جهة أخرى، تطبيق مخالف تماما للكلام أمريكا ومن ورائه دول الغرب في أكثرها. تم حجز بواخر كثيرة من طرف السلطات الفرنسية، هذا أيضا كان واضحا في بدايات الثورة، لكن الحمد لله يعني مر شيء جيد على 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 الجزائر، أو وصل إلى الجزائر شيء طيب أو عدد طيب من الأسلحة. التدريب كان مشكلة في الحقيقة، لأن أنا قلت لكم أن عماد الثورة كان في البدايات هو الكشافة على رأس محمد بوراس الذي أعدمته السلطات الفرنسية في 1941 باتهامه بالتعامل مع النازية، وكان كشفيا مسلما، أنشأ كشافة المسلمة لأنه شعر بغضب إزاء ما فعلته الكشافة الفرنسية أثناء احتفالات المئوية، فأنشأ كشافة إسلامية رائعة، وتدربوا وانضبطوا، وكانت هذه الكشافة وقود المنظمة الخاصة التي انبثقت في أواخر الأربعينات الميلادية، والمنظمة الخاصة كانت بعد ذلك هي الوقود الأولي لجيش التحرير الوطني. هكذا كان الأمر إذن، لكن التدريب كان محدودا مهما كان أمر. الأسلحة الحديثة لا يعرفون كيف يتدربون عليها، هنالك قضايا كثيرة في تدريب العسكري لابد لها من إشراف عالي المستوى، ماذا يصنعون؟ هنا برز الأمير الكبير محمد ابن عبد الكريم الخطابي رحمة الله تعالى عليه، هذا رجل عظيم وعملاق، وما أوتي حقه الأجيال لا تعرفه، هذه الكارثة. محمد ابن عبد الكريم الخطابي أمير الريف، هو وأبوه كان مجاهدين، وهو سيرته رائعة وجميلة، أفردتها الحمد لله بالذكر في حلقتين في مكان آخر. لكن هذا أمير عملاق، يكفيكم أن تعلموا يا الإخوة أنه من 1921 إلى 1926، أكثر من أو حوالي 5 سنوات، وقف أمام أعتى قوى الغرب آنذاك، إسبانيا وفرنسا ومن بعدهم بريطانيا، واستطاع أن يعني يقاوم الطائرات والقصف البحري والقصف البري وأحدث أنواع الأسلحة التي كانت خرجت من الحرب العالمية الأولى، واستطاع أن يكون شوكة في حلوقهم، وما سقط إلا بالخيانة والتخاذل رحمة الله تعالى عليه. كانت معارك رائعة، كان هو عكس الاتجاه العام في العالم الإسلامي. الاتجاه العام في العالم الإسلامي كان إلى هبوط وإلى انحدار، كان هو إلى صعود في الريف المغربي، وأثبت بطولات رائعة، والذي طرد إسبانيا وحصرها في سبتة وميليلة إلى يوم الناس هذا. هذا البطل العملاق الذي لم يؤت حقه لسبب واحد، أنه كان مسلما صحيح الإسلام، مؤمنا صحيح الإيمان. هذا البطل العملاق ساعد في إنشاء المكتب المغرب العربي في القاهرة، إنشاء أيام الملكية. هنا استطاع في 1955 أن يرسل بعثة من الجزائريين إلى العراق ليتدربوا في العراق بإشرافه رحمة الله تعالى عليه. هذا من أعماله المتأخرة التي أرجو أن تكتب في ميزان حسناته، وكانت طبعا دفعة مغاربية بالتعبير اليوم، يعني فيها مغاربة وفيها تونسيون وفيها جزائريون، وتلقوا تدريبا مكثفا وسريعا ورجعوا بعده إلى ساحة القتال. ثم فتحت بعد ذلك المدارس العسكرية العربية فيما بعد في كل من مصر وسوريا والأردن، وأيضا فتحت مراكز التدريب على طول الحدود الشرقية والغربية فيما بعد، يعني هذا بعد سنوات من بداية الثورة، فتح مراكز الشرقية في الحدود على الحدود التونسية، والمراكز الغربية على الحدود المغربية، من أجل البعد عن القلب، وهذا كان تكتيكا ذكيا حتى يشتت جهود الفرنسيين ويجعلونهم يتابعونهم على مسافات طويلة طويلة جدا. لا ننسى الآن أن الجزائر هي ثالث دولة إسلامية من حيث المساحة، بعد قزاقستان 3.25 مليون، ثم السودان 2.6 مليون تقريبا من الأكيال، ثم الجزائر قريبا من ذلك، ثم المملكة، ثم ليبيا. فأنت تتحدث عن المملكة السعودية ثم ليبيا، فأنت تتحدث عن حدود هائلة وضخمة وطويلة جدا. وكان من تكتيك المجاهدين أنهم جعلوا كل منطقة منفصلة عن الأخرى تماما، بينهم تنسيق محدود جدا، لكن تركوا الحرية للقواد الذين ذكرت أسمائهم آنفا أن يتحركوا بحرية، لصعوبة الاتصال آنذاك. لأننا ننسى أن وسائل الاتصال كانت بدائية جدا آنذاك نسبة إلى ما هو موجود اليوم، وعند المجاهدين هؤلاء كانت أقل، أكثر يعني أكثر بدائية، وكانت كل منطقة مستقلة تماما تتحرك وتعمل. لذلك أصاب بعض المناطق نكسة في بداية الثورة لما مات قوادها، لكن تدور كذلك فيما بعد، وكان ولله الحمد انطلاقة موفقة. وأيضا فتحت مراكز تدريب في بعض الولايات في داخل الجزائر. هذه يعني في الحقيقة بعض ملامح التدريب العسكري آنذاك، وملامح التسليح آنذاك، لأن هذه مهمة وتجعل هناك بداية صحيحة للثورة. إذا كان هناك تدريب صحيح قوي وتسليح جيد، إذن الثورة ستكون إن شاء الله تعالى على ما يرام. وهذا الذي جرى، أصاب الثورة بعض النكسات لكنها تداركتها، وسأتي إن شاء الله تعالى على ذلك بإيجاز إن شاء الله قدر إمكاني. طبعا كان هنالك في بداية الثورة كان هنالك تقسيمات كثيرة، ونصح المجاهدون من قبل محمد الخامس المغرب ومن قبل أطراف أخرى بأن يكونوا جبهة موحدة للحديث مع فرنسا بعد ذلك، وهي مخولة بالكلام ومخولة بمفاوضات إن كان هناك مفاوضات. وهذا الذي اعتمده الإخوة الجزائريين فيما بعد، حيث عقدوا مؤتمر الصومام سنة 1956. هذا المؤتمر الذي ابتدأ فيه الحيد للأسف الشديد عن المسار الإسلامي، ابتدأ قليلا هنا انحراف في مؤتمر الصومام، واستولت عليه المخابرات المصرية، وسأتي على إثبات ذلك إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك استمرت استمرت الثورة فتية في أكثر أيامها، وأصابها الوهن في بعض أيامها، لكن استطاعت تصل في النهاية إلى طرد المستخرب الفرنسي للأبد ولله الحمد والمنة. هذا مثال أيها الإخوة، هذه الثورة الجزائرية مثال يجب أن يذكر فيشكر، مثال يجب أن يبرز للأجيال. لماذا؟ لأن الثورة هذه قامت في وقت لا يتوقع قيامها فيه أحد، وكان وقودها شباب صغار متحمسون. وأنا قلت في الحلقة الماضية أن من أهم الأسباب التي أدت ببعض المشايخ وبعض المصاليين وعلى رأس المصالي وبعض القادة النضاليين الجزائريين أن يتخلفوا عن الركب في بداية الثورة، هو أنهم نظروا إلى هؤلاء فوجدهم شبابا صغارا أكثرهم لا تاريخ له في النضال السياسي يعني، فزهدوا فيهم وما كانوا يظنون إلا أن مغامرة فاشلة كما عبر عنها فرحات عباس في البداية، وهو ممن التحق بالثورة بعد ذلك، مغامرة فاشلة وصبيانية كما عبر صالح بن يوسف في تونس. فما كان أحد يظن أن ستصل إلى هذا المستوى وأن فعلا ستنطلق انطلاق كبير. وهذا يعطينا دلالة مهمة إلى أهمية الشباب، الشباب المتحمس. نحن بحاجة لحماس الشباب ولعقل الشيوخ وتجربة الشيوخ وحنكة الشيوخ. حنكة الشيوخ وتجربتهم بدون حماسة الشباب ستبقى حذرا مخدرا، وحماسة الشباب وانطلاقتهم بدون حنكة الشيوخ وتجربتهم ستبقى تهورا يعود بأسوأ النتائج. فإذا اجتمع الاثنان لك أن تعلم آنذاك كم ستستفيد الثورة الجزائرية. وتقريبا هذا الذي حدث، أن التحق بعد ذلك بالثورة قيادات مجربة أو مجربة محنكة لها من السن والخبرة شيء الذي فعلا دفع بالثورة إلى الأمام، لكن الشباب هم موطن العناية. لذلك على الحكومات الإسلامية أن تولي العناية بالشباب، الشباب هم أملها بعد الله تبارك وتعالى، هم وقود التغيير، هم الذين إن شاء الله تعالى سيرفعون الأمة الإسلامية إلى منصة العزة والسيادة من جديد، هم الذين سيضيقون الفجوات التقنية والعلمية والإنتاجية والصناعية بيننا وبين العالم الغربي والشرقي. بإذن الله تعالى هذا سيكون، وإني لمتفائل ومستبشر، وإن غدا لناظره قريب، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإلى اللقاء والإخوة الكرام إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.